بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 801، قال المصنف: إذا استأجر دارا فانهدم قسما منها، فإن كان بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغاير لما قبله في النظر العرفي، كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة. إذا شخص استأجر دار فانهدم قسم من الدار، مثل شنو يعني قسم الدار؟ يعني مثل بعض الغرف، مثلا بعض الغرف. فإن كانت بحيث إذا إحنا أعدنا بناء القسم المهدوم اللي هو بعض الغرف وبنيناه على الوجه المتعارف، يعني من دون التأخير بيوم أو وقت، وعدت بعد التعمير مغايرة لما قبل الأول، يعني الغرف من انهدمن ورجعنا إحنا بنينا الغرف، الغرف مخايرة في بنائها لما كانت قبل الإجارة، لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبلها. هذا التغاير بعد التعمير هو مأخوذ بالنظر العرفي، يعني عرف الناس من يرون للغرف اللي إحنا بنيناها بعد ما انهدمت يشوفوها على خلاف ما لو كانت قبل التعمير، يعني قبل حدوث الانهدام مغايرة إلها. هاي الغرف اللي بنيناها غير الغرف اللي إحنا استأجرناها. إذا كانت مغايرة فيأتي بيها حكم المسألة السابقة. شنو حكم المسألة السابقة؟ إنه إذا حصل الانهدام قبل دخول السنة أو بعد دخولها من دون فصل بمدة زمنية بطلت الإجارة. إذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإيجار بالنسبة للمدة الباقية، والمستأجر إلى حق الخيار في فسخ الإيجار للمدة المتبقية. فإذا المستأجر فسخ يرجع بأخذ الأجرة من المؤجر بتمام الأجرة المسمى، يرجع الأجرة اللي ذكروها بالعقد، والمستأجر يبطل المؤجر أجرة المثل بالنسبة للمدة الزمنية اللي سكن بيها بالدار. هاي ذكرنا الحكم وين؟ في المسألة السابقة. نعم، هذا انتهينا من الشطر الأول أو القسم الأول، إنه ينهدم بعض الدار وإحنا نرجع نبني الدار، بس لما نبنيها البناء بعد التعمير مغاير لما قبل الانهدام والتعمير، وهذا التغاير العرف يقول إنه غير البناء. نعم، عرف الناس يحكمون بهذا، فحكمه هذا الحكم اللي ذكرناه في المسألة السابقة. وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فورا على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفا لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ. نعم، الآن إذا حصل انهدام لقسم من الدار كبعض غرفه، لكن المالك المؤجر بنى هذا الغرف اللي تهدمت من الدار بناها على وجه إنها ليست مغايرة لما قبل الانهدام، يعني نفس الغرف اللي كان إحنا مستأجريها بناها على نفس الطريقة، على نفس المساحة، نفس الكيفية، فبالتالي هي بعد التعمير ليست مغايرة لما قبل التعمير، إنما هي نفسها قريبة منها، فلم تعد مغايرة لما قبلها. هنا إذا المؤجر المالك، مالك الدار، أقدم على تعمير الدار فورا، يعني بدون فاصل زمني، ما ضيع أيام على المستأجر، لا، اليوم انهدمت هو ثاني يوم بناها أو بعد بيوم بناها، بحيث ما يؤدي إلى فاصل زمني طويل مثل 10 أيام والسبعة أيام لتضيع فائدة استيفاء منفعة سكن الدار على المستأجر. فإذا المالك المؤجر أقدم على تعميرها فورا على وجه ما يتلف شيء من منفعته عرفا، يعني ما يضيع المدة على المستأجر للسكنة وما يفوت عليه فائدة السكنة بالدار. يعني مثلا هو موجود المستأجر بالدار وموجود مستأجر بالدار وجاي ينتفع من سكنة الدار ومنفعته، والمالك المؤجر بناء للغرف، فهنا المنفعة ما ضاعت على المستأجر وباقي مستفيد وباقي بالدار وبني لاله. ومر الشخص، لا، المالك المؤجر يطلع المستأجر من الدار ويطلع أيام حتى يبني القسم المهدوم، هذا شيء يسموه تضيع فائدة، تضيع منفعة، وجود فاصل زمني ما فيه فورية، فبالتالي راح يتلف شيء من منفعة سكن الدار جاي يضيع أيام، المستأجر ما جاي يستفاد منها. إحنا نقول إذا المؤجر المالك عمر الدار فوراً على وجه ما أتلف شيء من منفعة المستأجر عند عرف الناس، ما ضيع عليه مدة الاستئجار، ما فوت عليه وقت الاستفادة من المنفعة، هنا الإجارة لم تبطل، الإجارة باقية صحيحة واستيفاء المنفعة لا زال موجودا، فبعد لا وجه لبطلان الإجارة. والمستأجر اللي هو ساكن بالدار ما إلى حق يفسخ العقد، لأن لا وجه للفسخ مع صحة عقد الإجارة ووجود المنفعة، بعد ما إلى وجه علما للفسخ. وإن لم يقدم على ذلك، يعني المالك المؤجر ما أقدم على تعمير الدار فورا على وجه أنه ما يتلف شيء من منفعة سكن الدار، إذا لم يقدم على ذلك المؤجر وكان قادرا عليه، يعني المؤجر والمالك عنده هاي الإمكانية، عنده إمكانية يبني الدار فورا وما يضيع على المستأجر ولا يتلف عليه شيء من منفعة سكن الدار، وكان قادر عليه، فللمستأجر إلزامه به، يعني المستأجر الساكن بالدار إلى حق يلزم المؤجر مالك الدار على أن يعمر له الدار فورا وما يضيع ولا يتلف شيء عليه من منفعة سكن الدار. فإن لم يفعل، إذا كان المؤجر المالك ما فعل، طالب المستأجر ورادي طالب من عنده هذا الأمر بناء الدار فورا بعد الانهدام، لكن لم يفعل المؤجر، كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة، كان له يعني المستأجر إلى حق طالب المؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة عليه، يعني هو كم يوم ضيع عليه يستفيد من بناء الدار، لأن هاي الغرفة أنا مستأجرها كانت مبنية وانتفع بها منفعة السكنة، الآن انهدمت، طلبنا من المؤجر مالك الدار يبنيها حتى احنا نرجع نستفاد منها، ما بناها مثلا كم يوم، 7 أيام 8 أيام ما بناها، هاي جاي تنقص من منفعة الاستفادة من أجرة السكنة مال الغرفة. فالمستأجر اللي ساكن بالدار إلى حق يطلب أجرة المثل، يقول له مثل هكذا غرفة، إيش قد العرف يقولون إيش قد أجرتها للانتفاع من سكناها لمدة 7 أيام، تطيني أجرة المثل تعويضا على المنفعة الفائتة اللي فوتتها علي. فإن لم يفعل ذلك، يعني المؤجر ما بنى الدار ولم يعمره، كان له يعني للمستأجر مطالبته، يعني مطالبة المؤجر بأجرة مثل المنفعة الفائتة، يعني نرجع إلى السوق، أجرة مثل السكنة هاي الغرفة شقد لمدة 7 أيام ضاعت علينا، فاتت علينا منفعة الاستيفاء، يقولون مثلا 50,000، فيعطيه 50,000، هذا الخيار الأول. كما إن له الخيار في فسخ الإجارة رأسا، المستأجر الساكن بالدار إلى حق يطالب بأجرة المثل المنفعة الفائتة، هذا الخيار الأول. إلى خيار ثاني وهو يفسخ الإجارة رأسا، يعني من حين حصول الانهدام وعدم قيام المؤجر المالك بإعمار وبناء الدار إلى يفسخ الإجارة. لماذا إلى حق يفسخ الإجارة؟ لخيار تبعض الصفقة، أنا من أجرت منك الدار 4 غرف، أستفيد من 4 غرف، الآن غرفتين مهدومة ما جاي أستفيد منها، يعني شنو معناها؟ تبضعت صفقة الإجارة بالاستفادة من منفعة الدار، فإلى حق يفسخ بخيار تبعض الصفقة ولو مع التمكن من إلزامه. ليش المصنف قال رأساً؟ يعني ما دام انهدم الدار والمالك المؤجر ما بنى الدار ولا عمره، لكن أنا المستأجر أقدر ألزمه، يعني أشتكي عليه، أرفع أمره للحاكم الشرعي، أنا لقوة ونفوذ عليه أقدر ألزمه. يقول المصنف حتى لو كان المستأجر متمكن من إلزام المؤجر، إذا المستأجر راد يفسخ من دون ولو يلزمه بهذا الأمر، يحق له بمقتضى خيار تبعض الصفقة ولو مع التمكن من إلزامه، يعني ولو مع قدرة المستأجر على إلزام المؤجر بإعمار الدار، فإن طبعا يجوز له الفسخ، يعني رأسا يجوز فسخ الإجارة رأسا حتى لو كان متمكن من إلزام المؤجر المالك. فإن فسخ كان عليه للمؤجر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع، إذا اختار المستأجر الساكن بالدار اختار انه يريد يفسخ عقد الإيجار، وفسخ المستأجر كون يدفع للمؤجر أجرة المثل لما استوفاه من منافع سكن الدار. يعني هو قد قعد بالدار شهر واستفاد من غرفتين، نرجع المثل للقيمة السوقية، نقولهم مثل هاي الغرفتين اللي يسكن به المدة شهر إيش قد تكون أجرتها المثلية المتعارفة عند السوق؟ يقولون 50,000. كون المستأجر يدفع 50,000 لمن؟ للمالك المؤجر، ويرجع عليه بتمام الأجرة المسمى. طيب المؤجر المالك شنو اللي عليه يرجع تمام الأجرة المسمى المذكورة بالعقد لمن؟ للمستأجر. لأن احنا قلنا سابقا في موارد بطلان عقد الإجارة أو فسخه، وين ننتقل؟ الأجرة المثل، والأجرة المسمى تصبح غير صحيحة باطلة. فلهذا كون المالك المؤجر مالك الدار يرجع تمام الأجرة التي سميت وذكرت في عقد الإجارة للمستأجر، أما أجرة ب100,000 يرجع إلى ب100,000. المستأجر يعطي أجرة مثل مال السكن الدار لهاي الغرف لمدة شهر مثلا، يعطي أجرة مثل سوقية. المالك المؤجر صاحب الدار يرجع له تمام الأجرة المسمى اللي اتفقوا بها بالعقد. نعم. وإن لم يقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذره ولو في حقه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة للمنافع الفائتة. إذ مر المؤجر المالك الدار هو يتعمد ما يعمر الدار، هذا وطينا حكم. الآن المصنف يريد يعطي حكم، إذا كان المؤجر مالك الدار لم يقدم على تعمير الدار على وجه ما يتلف شيء من منفعة الدار عرفان لتعذره، أمر عنده عذر من الأعذار، مثلا مسافر ما عنده قدرة مالية، أكو مانع أو مشاغل من عتم للتعمير أو التوكيل في إعماره، لأي عذر لتعذره ولو في حقه. يعني مرة العذر يكون في حق نفس المالك المؤجر، هو في حقه عنده عذر، ومرة لا أكو عذر هو يمنع من جهة منه المستأجر، ولو في حقه فتلف مقدار من منفعة الدار. يعني ضاعت 7 أيام إحنا ما استفادين من الغرفتين ما سكننا بيهن، إذن تلفت مقدار من منفعة الدار. هنا شنو الحكم في مورد العذر؟ بطلت الإجارة بالنسبة إلى المنافع الفائتة. يعني إحنا مأجري لك الدار 4 غرف، غرفتين أنت جاي تسكن وتستفاد منهن، وغرفتين الأخرى من هدمات، أحسنتم، عقد الإجارة بالنسبة للغرفتين المهدومة باطل، عقد يعني هذا، وعقد الإجارة بالنسبة للغرفتين العامرة صحيح. طبعا هذا مبني على أن العقود تجزأ، العقد الواحد يجزأ، فيصح بالنسبة للصحيح ويبطل بالنسبة للباطل. طبعا أكو كلام عند الفقهاء، العقد هل يجزأ هكذا يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل أو لا يصح؟ السيد المصنف عنده يصح بالنسبة لما يصح ويبطل بالنسبة لما يبطل، فيصح بالنسبة للغرف الموجودة بالدار اللي عقد الإجارة وقع عليها صحيح وجاي يستفيد من عندها المستأجر في سكن الدار، بس تبطل بالنسبة لمن؟ للغرفتين اللي انهدمن. لهذا قال بطلت الإجارة بالنسبة للمنافع الفائتة اللي هي الغرفتين اللي تهدمن وما استفادين من منفعة سكن الدار بيها، وكان للمستأجر حق فسخ أصل الإجارة. هنا هم نرجع، المستأجر الساكن بالدار إلى حق يفسخ عقد الإجارة أصلا، ليش؟ لخيار تبعض الصفقة، لأن هو من أجر الدار أجرها 4 غرف للاستفادة من سكناها، ما أجر غرفتين، ما رايد غرفتين، خصوصا إذا كان عائلته كبيرة وتحتاج للأربع غرف، فإلى حق يفسخ أصل الإجارة لخيار تبعض الصفقة، يعني تبعض المنفعة. فإن فسخ جرى عليه ما تقدم في الصورة السابقة عند الفسخ. يعني شنو ما جرى عليه في الصورة السابقة؟ بعد الفسخ المستأجر يعطي أجرة المثل للمنافع المستوفى لمن؟ للمؤجر المالك، والمؤجر المالك عليه يرجع تمام الأجرة المسمى لمن؟ للمستأجر. لهذا قال وكان للمستأجر حق فسخ أصل الإجارة، هذا لمن؟ لخيار تبعض الصفقة. فإن فسخ المستأجر اللي ساكن بالدار جرى عليه ما تقدم في الصورة السابقة عند الفسخ، يعني كان عليه للمؤجر أجرة مثل ما استوفى من المنافع، ويرجع المؤجر على المستأجر بتمام الأجرة المسمى، يعني تمام الأجر الذي ذكرناه بالعقد يرجح إلى مسألة 802. اتفضلوا.
بالنسبة إذا صارت حالة النداء
أيه.
ونفس المستأجر قام بالتعمير
أيه. يقدر يطالبه بقيمة الضمان، ضمان الإعمار. هو إذا حصل انهدام بعض الدور مو واجب على المستأجر هو يبني، يكون المالك المؤجر هو يبني له، لكن إذا اتفقوا بيناتهم والصالحوا على أنه يبني في مقابل يعوض المستأجر أو يستقطع من قيمة الأجرة، إذا من باب التصالح يصح، ماكو أي مانع منه، ما إلى حق ضمان، ما إلى حق ضمان على المؤجر المالك. نعم إذا حصل اتفاق وتصالح قال أنا أعمر لك بس بشرط لو تعوضني لو تنقصني من الإيجار، ووافق المالك المؤجر، فحينئذ من باب التصالح يصح. لكن إذا هو عمر بدون الرجوع إليه ما إلى ضمان عليه، من يعتبر تبرع من عنده، فليدر المالك المؤجر ما يضمن له، يقول له هذا تبرع من عندك. نعم مثال إيه نعم، ويجري في أجرة الأعيان، في أي أجرة أعيان، أي أجرة أعيان. نعم. مسألة 802، إن موت المؤجر أو المستأجر لا يقتضي بنفسه بطلان الإجارة مطلقا. نعم قد يقتضيه من جهة أخرى، كما إذا لم يكن المؤجر مالك للعين المستأجرة بل مالك لمنفعتها ما دام حيا بوصية أو نحوها، فمات أثناء مدة الإجارة فإنها تبطل حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية. إذا مات المؤجر مالك الدار أو مات المستأجر اللي يسكن بالدار، السؤال هنا هل يبطل عقد الإجارة أو لا يبطل؟ الجواب لا يبطل عقد الإجارة، بل يبقى ساري المفعول إلى أن تنتهي مدة الإجارة. طيب منو يملك الدار؟ هم الورثة، ورثة المؤجر هم ينتقل لهم الملكية، فهم يصيرون طرف بسبب الإجارة. والمستأجر إذا مات منو يملك حق المنفعة من بعده؟ ورثته. مات الأب بس الأبناء بعدهم ساكنين بالدار، مو نخرج الأبناء نقولهم عقد الإجارة بطل، نقولهم أكملوا عقد الإجارة، يعني عقد الإجارة ما يبطل بموت المستأجر، ينتقل حق الاستفادة من منفعة سكن الدار للورثة اللي هو أبناء المستأجر. موت المؤجر ينتقل إلى ورثته اللي هم أبناء مثلا، هم يكونون طرفا بالعقد ولهم حق يأخذون الأجرة من المستأجر. وموت المستأجر هم ينتقل إلمن إلى ورثته، فهذا ما يقتضي بنفسه بطلان الإجارة مطلقا. يعني سواء كان موت مؤجر موت مستأجر موت كليهما مطلقا ما تبطل، إنما ينتقل حق الإجارة والانتفاع من المنفعة إلى الورثة. نعم المصنف عند استدراك قد يقتضي الموت بطلان عقد الإجارة بس من جهة أخرى. شنو هاي الجهة الأخرى؟ كما إذا لم يكن المؤجر مالك الدار هو مالك للعين، هو ليس مالك للعين. نعم كما إذا لم يكن المؤجر مالك للعين المستأجرة بل كان هو مالك لمنفعتها، يعني هو بس إلى حق الانتفاع من الدار بالسكنة. إحنا مو قلنا إذا شخص استأجر دار في بعض الموارد إنه يجوز يأجرها إلى غيره، فهذا لما المؤجر يأجرها إلى غيره هذا شنو معناه؟ يعني هو يملك حق المنفعة مال السكنة، ومن يستأجرها للغير جاي يأجر حق المنفعة اللي هو من اختصاصه، بس هو ما مالك للعين أو الدار. هذا مو صحيح؟ هنا نفس الكلام، إذا كان هذا المؤجر ما يملك العين بس يملك منفعة حق السكنة في العين اللي هي الدار وأجرها إلى غيره. نعم مثل ماذا؟ إنه كان إلى حق يملك منفعتها اللي هي السكنة فيها ما دام حيا، كما لو كان بوصية مثل مالك العين موصي إنه زيد إلى حق ينتفع من الدار ما دام حيا بس ما يملك الدار. طيب زيد الآن إيش ملك؟ ملك حق المنفعة مال السكنة، أجرها على غيره، أجرها إلى خالد، لأن هو ما دام يملك حق منفعة السكنة في الدار ما دام حيا إذن يقدر وين يأجرها للغير، وأجرها للغير. وزيد مات أثناء مدة الإجارة، يعني بعد مرور شهرين ثلاثة من إيجار الدار زيد مات، هنا أنا راح تبطل. نعم تبطل الإجارة بالنسبة للمدة الباقية. مثلا هو شقد مأجر الدار زيد؟ مأجرها 6 أشهر، وبعد مرور 3 أشهر زيد مات، زيد ما مالك للدار، بس مالك حق المنفعة للسكنة بالدار ما دام حيا. الآن مات، نقول تصح الإجارة بالنسبة لما مضى للثلاثة أشهر، وتبطل الإجارة بالنسبة للمدة الباقية للثلاثة أشهر المتبقية. هاي طبعا زيد كيف ما يملك العين ويملك منفعة الدار؟ طال المصنف مثال قال مثل الوصية، يعني مالك الدار اللي هو محمد وصى بالوصية، قال إنه هذا الدار اللي هو من حقوق ثلثي مثلا يبقى ينتفع من عند زيد بالسكنة ما دام حيا، أما إذا مات فبعد ليس له حق السكنة، كون يرجع الدار والعين المن إلى ملاكها، فهذا بوصية أو نحو الوصية. أي أمر من نحو الوصية مثل شنو غير الوصية؟ كما لو كان شرط موجود في ضمن عقد، إحنا مشترطين في ضمن عقد إنه زيد يملك حق المنفعة سكن الدار ما دام حيا، والطرف الآخر رضى بالعقد بهذا الشرط، راح يصبح شرط ملزم، فلهذا يجوز. لهذا قال إن موت المؤجر يعني مالك الدار أو المستأجر يعني اللي ينتفع من حق السكنة في الدار لا يقضي بنفسه، يعني الموت بنفسه ما يقضي بطلان الإجارة مطلقا، مات المؤجر المستأجر كليهما مطلقا وبأي نحو من الأنحاء. نعم إنما ينتقل حق الإجارة والانتفاع من المنفعة المن للورثة. نعم استدراك قد يقتضيه، يعني قد يقتضي الموت بطلان عقد الإجارة، لكن مو بنفس الموت، إنما من جهة أخرى. شنو هاي الجهة الأخرى؟ كما إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة، أنا من زيد من أجر الدار، هو ما يملك عين الدار، ما يملكها، بل مالكا لمنفعتها. شنو منفعتها؟ حق السكنة، بس إلى حق السكنة بالدار ما دام حيا. هذا حق السكنة والانتفاع من الدار ما دام حيا من جاء؟ كما لو المالك وصى بوصية إليه أو نحوها، نحو الوصية مثل منه؟ مثل الشرط اللازم في ضمن العقد اللازم، والشرط قبل الطرفين يصبح شرط لازم يجب الوفاء به. فمات من هو المات؟ المستأجر أثناء مدة الإجارة، زيد المستأجر اللي أجر الدار المؤجر للدار مات أثناء مدة الإجارة، فإنها تبطل حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية. لماذا؟ لأنه الإجارة موضوعها وجود الدار ووجود حق الانتفاع بتأجيرها. زين إذا هذا اللي إلى حق الانتفاع بتأجير الدار قد مات، يقولون بعد ماكو موضوع للإجارة، إحنا مين نأجر وما عدنا دليل ينتقل إلى ورثته؟ الدليل دل بالبالك العين، بس ما دل الدليل على منفعة السكنة تنتقل إليه، لأن هذا حق والحقوق مو دائما تورث، هو إلى حق السكنة في الدار ويقدر يأجرها إلى غيره، بس مو كل الحقوق تورث، فهنا ماكو دليل دل على أنه هذا الحق يورث، فبالتالي ماكو بعد موضوع للإجارة فيبطل. نعم
هذا الساكن الدار
اللي أجرنا له المنفعة، نعم ميضر ينتقل إلى ورثته حق الانتفاع، كلامنا بالمالك المؤجر. نعم قال مسألة 803، لو وكل شخصا في أن يستأجر له عمالا فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل، حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل. هاي المسألة تتكلم عن الوكالة أو النيابة في إجارة الأعمال. شخص زيد وكل خالد إنه يستأجر لعمال حتى يخرجون مثلا يشتغلون في داره، واتفق زيد ويا خالد الوكيل إنه يستأجر لعمال كل شخص منهم يعطيه باليوم مثلا 20,000 كأجرة. الوكيل خالد راح للسوق اتفق ويا العمال وقدر يتفق معاهم على أجرة أقل، إنه يعطيهم باليوم 15,000. هنا إيش قد صارت الزيادة؟ 5,000. الوكيل يقدر يأخذ هاي 5,000 في مقابل عمله هذا؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن الوكيل مستأمن، إنما أخذ على نحو النيابة في العمل، فما يجوز ده يتصرف هكذا تصرف استرباحي من دون إذن الموكل. فالزيادة إذا أخذها الفرق 5,000 في أجرة كل عامل وجب على الوكيل إرجاعها إلى الموكل، كما لو حدد الموكل مثلا أجرة العامل 20,000 والوكيل استطاع يأجره ب15,000، راح يصير عنده زيادة فرق 5,000 عن كل عامل. الوكيل يملكها؟ الجواب لا يملكها، وحرمت الزيادة عليه ووجب إرجاعها إلى الموكل. نعم، إذا كان عقد الوكالة مطلق، يعني قال له بأي سعر أنت تأجرهم، يعني ما متفق عليه، ما متفق ومحدد له أجرة، قال له أي سعر أنت أجر لي وجيب شغلهم، وكان الوكيل ما مأخوذ به على أنه فقط نائب أو موكل، مأخوذ به على أنه مشغل للعمال، يعني يجيبهم يستأجر نفسهم ويأجرهم الغيره. إذا هكذا لا مانع منه. هاي مثل هاي المسألة تحصل عندنا مسألة ابتلائية. بعض الناس من يراك أنت ذاهب للسوق، شي يقول لك، يقول لك اشتري لي هكذا وهكذا وهكذا من السوق، اشتري لي جهاز كذا وهاي. أنت الآن صرت لما هو وكلك، صرت وكيل. من تروح للسوق تشتري الأجهزة والبضاعة، من تجيبهن للشخص اللي وكلك، يجوز لك تبيعهن عليه بأزيد؟ أنت اشتريت الجهاز ب20، يجوز لك تبيعه ب25؟ شو نجاوب؟ نقول ما يجوز، لأن إذا أنت وكيل عنه في الشراء ما يجوز الزيد عليه. نعم، إذا كنت أنت تشتري لنفسك وتبيع لغيرك وهو يعلم، ومن وصاك يعلم بك أنك راح تشتري إلى لنفسك وتبيع عليه، هو يعلم، هذا لا مانع منه. وهذا يحصل مثل منه، مثل السماسرة والدلالين مثلا، اللي يروح يشتري نفسه ويبيع على غيره، هذا لا مانع منه. إذا مورد الوكالة ما يجوز أخذ الزيادة، مورد الشراء للنفس والبيع على الغير هذا بعد ما يصبح وكالة، فإذا لم يكن وكالة فلا مانع منهم. مسألة 804، إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف، فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله. هذه المسألة تتكلم عن ذكر عنوانها أخذ القيود في العمل لأجرة الأعمال. زيد استأجر خالد على عمل مقيد بزمان خاص، يعني شو؟ كما لو استأجره على أن يسقي الزرع يوم الجمعة. هذا العمل استئجار خالد على سقي الزرع بيش محدد؟ بزمان خاص يوم الجمعة. أو استأجره على أن يصلي صلاة الليل لأبيه مثلا، هذا بيش مقيد؟ بزمان خاص، أريد صلاة الليل ما أريد صلاة في النهار. طيب، أو مكان خاص، كما لو استأجره على قراءة القرآن في المسجد أو في الحضرة العلوية، هذا بمن مقيد العمل؟ احنا استأجرنا لك تقرأ قرآن عن الميت، بس نريد تقرأ وين؟ في المسجد، هذا يسمو قيد المكان. أو آلة، كما لو استأجر على خياطة ثوب بالماكينة، مو تخيطة بالإيد، مشروطة تخيطة بمن؟ بالآلة، هذا يسمو شرط الآلة. أو وصف، كيف وصف؟ احنا استأجرنا لك تطبخ الطعام على وصف خاص، انه ليس مالحا مثلا، وانت طبخت الطعام وجبت مالحا، هذا على خلاف الوصف. هنا العامل هل يستحق الأجرة ام لا؟ اذا العامل جاء على خلاف العمل بخلاف القيد، مثلا سقى الزرع بس مو يوم الجمعة، قرأ قرآن بس مو بالمسجد، خيط الثوب بس مو بالآلة بالإيد، مثلا طبخ الطعام وجاب مالح على غير الوصف اللي احنا اردناه، هل يستحق شيء على عمله؟ المصنف قال لم يستحق شيئا على عمله. لماذا؟ لأن ماكو مقتضي للاستحقاق، ما صدر عن الأجير لا يكون مورد للإجارة، إحنا مورد الإجارة وقع الزمان والمكان والآلة والوصف، وقع القيد، وإنت العمل جبت من دون قيد، فما وقع من العمل منك ليس موردا للإجارة، فلا تستحق على العمل شيء. الآن بعد ما وقع هذا الأمر، فإن لم يمكن الإتيان بالعمل ثانيا، تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل. الآن إذا هو سقى الزرع بس ما سقى يوم الجمعة، صلى له صلاة بس ما صلى له بالليل، مثلا قرأ له قرآن بس مو بالمكان، هل العمل يمكن إتيانه مرة ثانية؟ إذا لم يمكن بالإتيان بالعمل ثانياً، إذا يمكن إعادة العمل مرة ثانية لا مانع، يرجع يصلي له بالليل فالصح الإجارة ويأخذ الأجرة، يرجع يقرأ القرآن في المسجد، هذا يمكن. لكن أكو بعض الموارد ما يمكن الإتيان بالعمل مرة ثانية، الزرع انسقى بعد ما يمكن إعادة السقي إليه، بل يمكن زيادة السقي ضرب النبات. طيب أنا طبخت الطعام وتلفت المواد بعد ما يمكن إعادة طبخها مرة أخرى، خيطت الثوب بعد ما يمكن إعادة الخياطة بيمن لأنه بالماكينة، إذا لم يكن الإتيان بالعمل ثانية هنا المستأجر، نقصد هنا بالمستأجر هاي بأجرة الأعمال، يعني الشخص اللي أجر العامل مخير، يريد يفسخ الإجارة. لماذا إلحق يفسخ الإجارة؟ بمقتضى تخلف الشرط الضمني الارتكازي، أني مشترط عليك أنه تأتيني بالعمل بهذا القيد، أنت جبت على خلاف القيد، إذن إلي حق أفسخ الإجارة، وبين أن يطالب الأجير بأجرة المثل. نعم، يعني كيف يطالب بأجرة المثل؟ الشخص اللي طبخ الطعام تلف المواد والمواد بعد ما ترجع، فلهذا إلى حق أنه أنا اللي أجرت الطباخ إلي حق أقول له تضمن لي قيمة أجرة المواد اللي تلفت بيمن بالطبخ. إذا مثال الثوب اللي انخاط باليد بعد ما يمكن إعادة خياطته بالماكينة، هنا الثوب تلف بعد ما يمكن أرجع خياطته مرة ثانية، كون الأجير يضمن قيمة الثوب والقماش إلمن للمستأجر، فيتخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، لأن الأجير ضيع عليه قيمة العمل اللي كان ملك المستأجر، فإن طالبه بها لزمه إعطاءه أجرة المثل. الآن المستأجر إلى حق يأخذ أجرة الأعمال، أجرة المواد إذا تلفت يأخذ أجرة المثل، أو يأخذ أجرة العمل إذا كان الأجير قد ضيع قيمة العمل على المستأجر. لكن إذا المستأجر طالب الأجير بأجرة المثل، يلزم على المستأجر إعطاءه أجرة المثل، يعني فإن طالبه بها، يعني إذا المستأجر طالب الأجير بالأجرة لزمه، يعني لزم الأجير إعطاء المستأجر أجرة المثل. لماذا؟ لأن هو تلف مال الغير، ومن تلف مال الغير له ضامن، وضيع عليه قيمة منفعة العمل، ومن ضيع عليه قيمة منفعة العمل أيضا يكون ماذا؟ ضامن. طيب هذا إذا لم يمكن الإتيان بالعمل ثانية. وأما إذا أمكن أداء العمل ثانية، يعني هو صلى لصلاة الصلاة في النهار مو بالليل، يقدر يعيدها، قرأ القرآن بالبيت بالدار مو بالمسجد، يقدر يعيده. إذا أمكن أداء العمل ثانية وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة، يعيد العمل بالقيد الخاص، وهو أنه الأجير يقرأ القرآن في المسجد، يصلي صلاة الليل مثلا. وإذا تمكن من ذلك، الأجير هو موظف بإتيان العمل والمفروض متمكن من ذلك، إذن يجب عليه الإتيان بالعمل ويبقى عقد الإجارة صحيح. نعم. أما الكلام في أحكام الجعالة فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.